تسأل ما شئتم ضمن الحلقة اللي رح يقدمها شيخنا الفاضل من الكويت مباشرة. من هالمنطلق هذا بأكد وبرجع بأكد على أننا سوف نقوم بالرد على جميع الأسئلة أو الاستفسارات لمدة 20 دقيقة بعد انتهاء الدرس. ابقوا معنا لنستمع الآن مع فضيلة الشيخ محمد حمود النجدي، رئيس اللجنة العلمية لجمعية إحياء التراث الإسلامي من الكويت مباشرة ومن خلال غرفة البالتوك أسود السنة. تحياتي للجميع وأتمنى أن نستفيد جميعا. إلى غرفة البالتوك أسود السنة والشيخ محمد حمود النجدي من الكويت مباشرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تقضوا وقتا نافعا معنا في هذه الدقائق، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نحن المسلمون ودعنا بالأمس القريب عاما هجريا مضى من أعمارنا، واستقبلنا عاما جديدا. يلزم الإنسان منا أن يقف وقفات في بداية العام الهجري، نسأل الله عز وجل أن يجعله عام بركة ويمن وخير ونصر للإسلام والمسلمين في كل مكان. يلزم منا أن نقف وقفة نتأمل فيها ونتدبر ونحاسب فيها أنفسنا عما قدمناه في عام كامل من أعمارنا، وماذا سنقدم لأنفسنا في الأيام القادمة. وطول العمر خير للمؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان محسنا فلعله أن يزداد، وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب. نهى النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن أن يتمنى الموت إذا أصابته ضراء، إذا أصابه فقر أو مرض أو مصيبة، لا يتمنين الموت، لأنه إن كان محسنا، إن كان على عمل صالح، فإنه يزداد بالأعمال الصالحة رفعة في الدرجات عند الله. فالمؤمن الصالح في كل يوم يصلي 5 صلوات مكتوبات ترفعه عند الله درجات، في كل يوم يذكر الله، يسبح، يكبر، يهلل، يحمد الله، في كل يوم هو يمكن أن يتصدق وأن يساعد المحتاجين، في كل يوم يصل الأرحام ويبر والديه، في كل يوم يحسن إلى جيرانه، يأمر بمعروف، ينهى عن منكر، يقرأ آية من كتاب الله، يقرأ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرتفع عند الله درجات. فإن كان محسنا فالمؤمن في كل يوم يزداد إحسانا، وأما إذا كان مسيئا فإنه إذا مات قبل التوبة فليس هذا بالأمر الحسن، لأنه ينبغي ألا يموت الإنسان إلا وقد تاب من ذنوبه. لكن لا أحد منا يدري متى يفارق الدنيا، ولهذا فيجب أن يكون المسلم مستعدا للقاء الله في أي لحظة، وذلك بالتوبة والاستغفار، وألا يصر على معصية، احذر من الإصرار على المعاصي والذنوب. كل ابن آدم خطاء، لا نقول إن الإنسان لا يخطئ ولا يقع في الذنب أو لا يقع في الإثم والمعصية، كل ابن آدم خطاء، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون. وقال عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. إذن المؤمن إذا أذنب استغفر الله، ولا يوجد أحد ولا توجد مؤسسة خيرية تغفر الذنوب، ولا يوجد شيخ يغفر الذنوب، بل قال الله عز وجل: ومن يغفر الذنوب إلا الله. والله سبحانه وتعالى فتح أبواب التوبة، إن الله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. فمتى أردت التوبة فأبواب التوبة مفتوحة، متى أردت الرجوع عن طريق الخطيئة فأبواب التوبة مشرعة مفتوحة، ليس هناك دوام رسمي ينتهي بقبول التوبة في الليل أو النهار، بل الله عز وجل فتح أبواب التوبة ليلا ونهارا. والمؤمن كما قال الله عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا. المؤمن لا يصر على الذنب، الخطر ليس في الذنب، الخطر في الإصرار على الذنب، لأن الإنسان ضعيف ويمكن أن يقع في الخطأ، ولكن المؤمن لا يصر على الخطأ، إذا عرف أنه على غلط أو على معصية لا يصر، بل يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. نعود فنقول: إن طول العمر خير للمؤمن، كما قال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. خير الناس من طال عمره وحسن عمله، عمله حسن، هذا يكون قد ادخر لنفسه مدخرات عظيمة من الأعمال الصالحة. اليوم الناس يحرصون على المدخرات في البنوك، على ما يوفرونه من أموال في الأرصدة، وأعظم الرصيد هو الرصيد الأخروي، ما تدخره لنفسك بعد هذه الحياة الدنيا، بعد هذه الدار التي تمر مرورا سريعا. نحن نشعر أن السنة تمر سريعا، لا تكاد السنة تبدأ حتى تتوالى الأيام والشهور فتنتهي، وهذا يذكرنا بسرعة انقضاء الحياة الدنيا. وقد قال الله تعالى في ذلك: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اضرب لهم مثل الحياة الدنيا وسرعة انقضائها وانتهائها بالماء النازل من السماء على الأرض الجرداء، فإذا نزل عليها المطر أنبتت النباتات وظهرت الأزهار، ولكن فترة الربيع فترة قصيرة يعقبها حر الصيف فتحترق هذه النباتات الخضراء الجميلة الزاهية، فتعود الأرض غبراء لا شيء عليها، تكون هذه الزروع يابسة حطاما تدروها الرياح، تحرك الرياح وتقلبها يمينا ويسارا. هذه الفترة الزمنية القصيرة هي مثال الحياة الدنيا، وهي مثال الأعمار. هذه الدنيا التي يستغرق فيها بعض الناس عمره ووقته كله من حين أن يصبح إلى أن يمسي وهو يلهث ركضا وراء الدنيا يحصل الدنيا، وبعد ذلك لا يبقى له من هذه الدنيا في الآخرة إلا ما اكتسبه من علم نافع أو عمل صالح. أيام الدنيا معدودة، الأرزاق محدودة، الآجال مكتوبة، وأعمار الإنسان أيضا مما كتبها الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل مذكرا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغتروا بملذات الدنيا وشهواتها، لا تنشغلوا بها عن الهدف الأساسي والوظيفة الأولى التي من أجلها خلقكم الله، وهي عبادته وتوحيده جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالواجب على الإنسان ألا تطغى على أوقاته الدنيا. نحن لا نقول للناس افعلوا كما يفعل الرهبان الذين اعتزلوا الحياة الدنيا وجلسوا في الصوامع أو ساحوا في الأرض في الكهوف والوديان والجبال، لا لا نقول ذلك، لأن هذا ليس هو دين الإسلام. لكن الإسلام دين شامل يجمع بين الدنيا والآخرة، يعطي النفس حقوقها من النوم والراحة والطعام الطيب والنكاح الحلال والكسب الحلال، كما أنه لا يهمل حق الله، لا يهمل جانب العبادة، تعبد لله، ما يسميه الناس بالروحانيات. الروح لها غذاء، غذاؤها العبادة، غذاؤها التقرب إلى الله عز وجل، كما أن البدن له غذاء والطعام والشراب، كذلك الروح لها غذاء، وغذاؤها هو عبادة الله وذكر الله وشكره والقيام بحقوقه سبحانه وتعالى. يجمل لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الحياة الدنيا فيقول: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. قال العلماء: لعب في الصغر ولهو في الشباب. الإنسان وهو صغير يلهو ويلعب كثيرا، وفي فترة الشباب أيضا بعض الناس يقضي شبابه باللغو واللعب والبعد عن تحمل المسؤوليات والبعد عن القيام بالواجبات. وزينة وتفاخر بينكم. الحياة الدنيا فيها زينة، زينة في الملابس، زينة في الأثاث، زينة في المساكن، زينة في المراكب. الناس أحيانا تسرف في الزينة وفي شراء الزينة، وتحمل نفسها أحيانا فوق ما تحتمل. يذهب إنسان يشتري ساعة غالية الثمن فوق قدرته، أو يشتري سيارة، أو يشتري أثاثا، أو ما أشبه ذلك، لأن الزينة الدنيوية، لأن زينة الدنيا أحيانا تخرب الباب والعقول، فتجعل الإنسان يتصرف تصرفا غير حكيم. وتفاخر أيضا، بعض الناس يتفاخر بما عنده من مال أو ولد أو منصب أو جاه، وتكاثر في الأموال والأولاد. تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فالناس يتنافسون في الدنيا، فهذا إذا اشترى شيء بسعر اشتراه صاحبه بسعر أغلى، يتنافس ويتكاثر مع جيرانه، مع أصحابه، مع أقرانه، فتنشغل النفوس والعقول بالتكاثر والتفاخر في الأموال والأولاد. والحقيقة أن الأموال والأولاد يمكن أن تكون نعمة عظيمة على الإنسان إذا هو شكر الله عز وجل عليها، إذا هو استعملها في طاعة الله، إذا لم تصده عن دينه، لم تصده عن عبادة الله الواحد القهار. إذا كان تاجرا يخاف الله، يعامل الناس بصدق، لا يغش، لا يخادع، لا يستعمل نعمة الله في معصية الله، أعطاه الله مالا لا يصرف هذا المال في المسكرات أو المخدرات أو في لعب القمار أو يصرفه فيما حرم الله. هذا من كفر النعمة، أن يستعمل الإنسان نعمة الله وعطية الله يستعملها في معصية الله، هذا مقابلة للإحسان بالإساءة. من أحسن إليك لا تسيء إليه. لو أن إنسانا أحسن إليك بشيء، فمن النكران للجميل أنك ترد الإحسان بالإساءة، ولله المثل الأعلى. فالله تعالى إذا أحسن إليك أحسن إليه سبحانه بذكره وشكره وحسن عبادته، تكون بذلك من الشاكرين، تكون بذلك من العابدين، لا تستعن بنعمة الله على معصية الله. كما أن الاستعانة بالنعم على المعاصي من أسباب زوالها، من أسباب زوال النعمة أنك تستعين بنعمة الله على معصية الله عز وجل. وهذه الحياة الدنيا كما ذكرنا متاع قليل، كما قال الله تعالى وصف الدنيا بأنها متاع قليل، لأن الدنيا مهما طالت فهي بالنسبة للآخرة قليل. الدنيا مهما عمر فيها الإنسان، كم يعمر؟ 100 سنة؟ 100 سنة بالنسبة للدار الآخرة شيء أقل من القليل، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وينبغي للعبد ألا يستكثر من الأمور التي تصده عن الله. الأمور النافعة لا بأس، إنسان يشتري ما ينفعه من سيارة، من بيت، من جهاز، من ملابس، من طعام، لكن لا يستكثر الأشياء التي تشغله عن الأشياء النافعة وعن الواجبات الشرعية. قال ابن عمر رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب. ونحن نعلم أن الغريب إذا دخل بلدا لا يستكثر من الأمتعة والأغراض والحاجيات، وإنما دائما أغراضه سهلة، سهلة الحمل وقليلة لا تثقله. أو عابر سبيل، عابر السبيل الذي ينام في البلدة ليلة ثم يمشي، هذا هو عابر السبيل. هذا مثل للإنسان في الدنيا، أن الإنسان في الدنيا كأنه عابر سبيل. فالدنيا دار ممر لا دار مقر، لأن الدار الآخرة هي القرار، أما الدنيا فهي ممر ومعبر للآخرة. لا بد في نهاية هذه السنة الهجرية أن نحاسب أنفسنا على أعمالنا. أولا، هل ازددنا علما بالله سبحانه؟ هل تعرفنا على الله من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى التي حدثنا بها في القرآن؟ هل تعلمنا شرع الله؟ هل درسنا شيئا من كتاب الله وآياته وبيناته وحججه وبراهينه؟ هل قرأنا شيئا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرفنا على ديننا؟ كيف حالنا مع إقامة الصلوات؟ كيف حالك مع صلاة العصر والفجر؟ هل تؤدي الفجر في الجماعة؟ هل تؤدي الصلاة في وقتها؟ أم أنك تنام عن الصلاة المكتوبة بحجة الدوام والعمل أو بحجة الانشغال؟ كيف حالك مع أداء الحقوق الواجبة عليك لخلق الله؟ هل تؤدي للوالدين حقهما من البر وحسن الصحبة؟ هل تؤدي ما وجب عليك من حقوق الخالق والمخلوق؟ هذه السنة التي مرت نقول إن الله سبحانه وتعالى يدعونا لنحاسب أنفسنا على ما قدمنا، إذ يقول عز وجل: يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الناس اتقوا الله. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وتقوى الله معناها العمل بالأوامر وترك الزواجر ترك المحرمات، هذه هي التقوى باختصار. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر في أعمالك ماذا قدمت وماذا فعلت، حاسب نفسك. قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم في الدنيا تعمل ما تشاء، لا أحد يحاسبك إذا كنت بعيد عن القانون، عن محاسبة القانون. اليوم في الأرض تفعل ما تشاء، لكن الحساب غدا، وغدا حساب بلا عمل. لو طلبت الرجوع إلى الدنيا لتعمل صالحا لم يستجب لك، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقول الله تعالى كلا، ما في رجوع. فلا بد من الوقفة والمحاسبة، وتستغفر الله عز وجل من عملك وتقصيرك. والله عز وجل جعل علينا ملائكة كرام يحسبون ويحفظون ويكتبون، قال الله تعالى أحصاه الله ونسوه، لا يضيع عمل صالح قدمته، كما أن السيئات تكتب عليك إذا لم تتب منها وتستغفر الله عز وجل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. لابد تحذر من أعمالك من سيئاتك. والعاقل من حاسب نفسه، والعاجز من اتبع هوى نفسه ثم تمنى على الله الأماني. واعلموا أيها الإخوة والأخوات أن الأعمال بالخواتيم، فينبغي الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم له بخير. وفي ختام هذه السنة وفي ختام هذا الدرس أيضا ينبغي الإنسان أن يستغفر الله وأن يكثر من الاستغفار عما جرى منه في السنة الماضية، الاستغفار مع التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وينبغي لنا ونحن نودع هذا العام الماضي أن نتأمل أحوال المسلمين والمسلمات في الأرض، ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا جميعا. الأمة الإسلامية اليوم فيها جراحات كثيرة وآلام متعددة، والواجب على أبناء المسلمين وقادتها أن يكون لديهم وعي كامل بما يجري في الأرض اليوم، ويحاول الواحد منا أولا أن يصلح نفسه وأن يصلح أهل بيته وولده وأن يصلح أقاربه، وأن يتواصل مع إخوانه المسلمين بقدر استطاعته ووقته بعلمه وبدعوته وبماله وبالكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن يكون الإنسان مهتما بخاصة نفسه فقط، لأنه من لم يهتم بالمسلمين فليس عنده حب الإسلام. من لم يهتم بما يجري بإخوانه في بلده وفي البلاد المجاورة وفي العالم أجمع دل هذا على ضعف إيمانه. فعلى المسلمين جميعا التعاون على البر والتقوى، كما قال الله عز وجل لهم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأن لا يعيش الواحد منا لنفسه ولملذاته وشهواته فقط، وليعلم أن أعداء الله عز وجل يحاربون دينه ويحاربون كلمة الله في الأرض، ولا يريدون للإسلام ولا لأهل الإسلام العز ولا النصر ولا القوة ولا التمكين ولا السعادة، لكن هو يبذل ما يستطيع ولا ينسى أخيرا سلاح المؤمنين الذي هو الدعاء، فيدعو الله سبحانه وتعالى في سجوده، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيدعو الله تعالى في سجوده أن يصلح أحواله وأحوال المسلمين، يدعو الله عز وجل في أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة في آخر ساعة من يوم الجمعة في شطر الليل الأخير، يدعو الله سبحانه بأن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الكفر وأهله، ويدعو الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم. هذا الدعاء العظيم، أعظم دعاء، أعظم دعاء في القرآن، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شكرا، كان معنا من الكويت ومن خلال غرفة أسود السنة عن البركة الشيخ محمد النجدي من الكويت مباشرة، ورئيس اللجنة العلمية لجمعية أبحاث التراث الإسلامي. إذا كان معنا الشيخ محمد النجدي، جزاك الله خيرا لهذا الدرس القيم أو لهذه المحاضرة القيمة جدا. الحقيقة أنا رح أبدأ بالأسئلة مباشرة، كم هائل من الأسئلة وصلتنا ويسألنا أو يسألون، لأن الأغلب الأسئلة تأتي من السيدات. سؤال من سيدي تقول أن اسمها كاترين وأعتقد هو اسم خلبي إن صح التعبير. أنت قلت يا سيدي بعد أيام هناك أعياد كثيرة، منها أيضا أعياد للنصارى وغير النصارى، هل نهنئهم وهل إن هنأناهم يقع علينا إثم؟ هل نشاركهم أفراحهم؟ هل نلبي الدعوة إن دعونا للمشاركة في احتفالاتهم أو أعيادهم؟ أفدنا، أفادك الله شيخنا الفاضل المايكروفون.
نعم، الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى أغنى المسلمين بما جعل لهم من أعياد، أعياد شرعية، أعياد تكون بعد عبادة، فعيد الفطر يكون بعد عبادة الصوم برمضان، وعيد الأضحى يكون بعد عبادة الحج وعبادة الأضحية التي تذبح لله تعالى ويأكل منها الإنسان ويطعم الفقراء والمساكين. لا يشرع للإنسان أن يهني غيره بأعياده المبنية على غير الشرع الصحيح، بل ربما مبنية على شرك أو على وثنية أو على كفر بالله، فلا يشرع له التهنئة، لأن التهنئة كما قال أهل العلم معناها الرضا بتلك الأعياد، ونحن نعلم أن هذه الأعياد فيها مخالفات عظيمة لدين النبيين. فهل عيسى عليه الصلاة والسلام يرضى أن يكون في هذا العيد شرب الخمور والزنا والفاحشة واللقاءات بين الرجال والنساء المختلطة وغيرها مما يرتكب في هذه الأعياد المنسوبة إلى المسيح عليه الصلاة والسلام؟ المسيح عليه الصلاة والسلام لا يرضى بذلك، ولا يأمر بهذا، بل كما قال الله تعالى عنه: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الزكاة زكاة النفس، طهارة النفس، بعدها عن الدنايا وعن المحرمات. فالإنسان ينبغي له أن يكون حذرا من موافقة غيره من أهل الأديان على أعيادهم الباطلة التي يقع فيها ما حرم الله عز وجل.
طيب، جزاك الله خير على هذا الجواب. سؤال من السيد أحمد من مدينة لم يذكرها، يقول: من أوروبا، قلت شيخنا الفاضل: كل بني آدم خطاء، وخير الخطاؤون التوابون، أو وخير الخطائين التوابون، هل نفهم أن الخطأ والتوبة أفضل ممن لا يخطئ؟ مايك إليك شيخنا الفاضل.
نعم، أولا لابد أن نعرف أن الإنسان بطبعه وبجبلته وبخلقته ليس معصوما عن الخطأ، وذلك أن الإنسان فيه نقص من جهة النسيان، من جهة السهو، من جهة الغفلة، من جهة قوة الشهوة أحيانا التي تجر إلى المعصية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ. فالخطأ موجود في الإنسان، لو شاء الله عز وجل أن يخلق الإنسان كالملائكة لفعل، لو أراد الله أن يخلق الإنسان كالملائكة لفعل، لكن الله تعالى خلق الإنسان وجعل فيه العقل مع الشهوة يتفارعان، فالعاقل هو الذي يقدم الحكمة والعقل على شهوته، والإنسان ضعيف العقل هو الذي تغلبه شهوته فيقع في المحرمات والذنوب والخطيئات. لكن كما قلنا أن الإنسان ليس بمعصوم، والله سبحانه وتعالى يحب من المؤمن إذا أخطأ أن يتوب، أن لا يصر. الخطر كما ذكرنا هو في الإصرار، في الاستمرار على الذنب حتى يكون الذنب مثل العادة، كالعادة التي يفعلها الإنسان كل يوم، هذا الخطر. ولا شك أن كثيرا من الناس حالهم بعد التوبة أحسن من حالهم قبل الذنب والتوبة. كثير من الناس لما تابوا إلى الله عز وجل بعد الذنب صار حالهم أحسن بكثير من حالهم قبل ارتكاب الذنب والتوبة. نعم،
مباشرة معنا يجيب على كل الأسئلة التي تطرح عليه من خلال غرفة أسود السنة على البالطو. وردني سؤال كاترين صاحبك، السؤال الأول الذي سألتك شيخنا الفاضل: هل تهنئ النصارى بأعيادهم؟ وكما قلت سيد الفاضل وصلها الجواب، ولكن تقول: ليس بالضرورة أن تكون أعيادهم مليئة بالخمر والدعارة والرقص والعربد، ومصرة على سؤالها وتقول: ما المانع أن ألبي دعوة صديقتي وأن يكون الأمر خارج نطاق الخمر أو ما شابه؟ هذا كاترين اللي سألت السؤال الأول. سؤال آخر وهو مشابه للسؤال السابق يقول: قل بأن من خيركم من طال عمره وحسن عمله، هل نفهم بأن العمر القصير وحسن العمل ليس كمن يطول عمره ويقصر عمره، علما بأن العمر بيد الله سبحانه وتعالى؟ أنا برجع بذكر أنه نحن نقوم بعملية ترجمة فورية بتأخير 5 دقائق إلى الفرنسي، الهولندي، الإنجليزي، بالإضافة إلى العربي. تعالى ونذكر بأن الشيخ محمد النجدي من الكويت مباشرة ومن خلال غرفة أسود السنة معنا يجيب على كافة الأسئلة ما يفري لشيخنا الفاضل.
نعم، بالنسبة للسؤال الأول نعود فنقول أن المسلم لا يجوز له أن يشهد أعياد غير المسلمين، وذلك لأن أعياد غير المسلمين فيها منكرات، والمنكرات متعددة، يعني صحيح أنه ليس بالضرورة أن يكون في كل عيد شرب الخمر أو الفاحشة، لكن أصل هذا العيد مبني على دين غير صحيح، وقد قال الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال أهل التفسير لا يشهدون الزور منها أعياد المشركين، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، عيدان يحتفلون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. ولهذا قال أهل العلم إن المسلم لا يجمع بين العيد الشرعي والعيد الشركي، العيد الذي شرعه الله له والعيد الذي يختص بغيره من أهل الأديان، لأن هذا فيه شيء من الخدش في العقيدة الإسلامية التي يحملها المسلم. أما بالنسبة لطول العمر، نعم طول العمر خير للمؤمن، أما كون المؤمن هذا ما اختار أن يكون عمره طويل أو قصير، فنقول على الإنسان أن يعمل وأن يستغل العمر، وأحيانا يكون العمر القصير فيه من البركة ما لا يوجد في العمر الطويل. عندنا بعض العلماء الذين ألفوا المؤلفات الكثيرة ماتوا قبل سن 40، مثل العالم الجليل الإمام النووي رحمه الله من أهل دمشق، ألف المؤلفات الكثيرة ومات وعمره 36 سنة. فالبركة في العمر التي هي استغلال الوقت بما ينفع وعدم تضييع الدقائق والساعات، هذه من أسباب ارتفاع منزلة العبد في الدنيا وفي الآخرة. حتى الطالب المجتهد يتفوق على غيره من الطلبة الذين يضيعون الأوقات. نعم.
طيب جزاك الله كل خير شيخنا الفاضل محمد النجدي من الكويت. يظهر بأن أغلب الأسئلة التي تردنا حول نفس الموضوع. أنت قلت سؤال تسأله السيدة هناء من أخٍ، بتقول أنت قلت بأن الكلمة الطيبة صدقة، فكيف أفهم بأنك تمنعني الآن، وهي هكذا تقول أنك تمنعني الآن من أن أهنئ غير المسلم بعيده، أنت قلت بأن الكلمة الطيبة صدقة وتمنعني من أن أهنئ الغير مسلم بعيده، فكيف يستوي ذلك؟ شيخنا الفاضل نحن لضيق الوقت ولوقتك حضرتك نحن سوف نكتفي بثلاثة أسئلة غير هذا السؤال إن سمحت لنا. إليك لاقيت المايكروفون.
نعم، الكلمة الطيبة صدقة بلا شك، ولكن من الذي يحكم على أن هذه الكلمة طيبة أو غير طيبة؟ والسؤال هنا هل تهنئة المشرك بعيده تعتبر كلمة طيبة؟ هل تهنئة من يقول أن لله ولدا عندما يحتفل بعيده وهو يدعو أن الله عز وجل قد اتخذ ولدا وهو سبحانه وتعالى الإله الواحد، هل عندما أهنئه على ذلك تكون كلمتي طيبة أم أن هذه موافقة لهم على دينهم؟ والله تعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهؤلاء يدعون أن لله ولدا أو يقولون أن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله، فالإله عندهم ثلاثة، أو الإله عنده ابن، ثم أنا أتي وأشاركهم في هذا العيد الذي يحتفلون به، أليست هذه موافقة مني لهم على ما يقولون من الكفر أو على ما يدعون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز لي أن أتشبه بهم ولا أن ألبس ما يلبسون في أعيادهم أو أن أشاركهم في أعيادهم، لأن هذا من الرضا بالباطل. نعم
شيخنا الفاضل جزاك الله كل خير. أنا بنبه وبأكد على نقطة كثير مهمة، الأسئلة تعرف بقرب أعياد الميلاد ورأس السنة، هنا في أوروبا البعض يصر على هذه النقطة، وأنا برأيي الشخصي شخصيا وأنا تلميذ أكيد أتعلم من سيادتكم شيخنا الفاضل، أعتقد بأن مثل هذه الأسئلة مهمة جدا جدا، لأنه كما تعلم نعيش بين ظهرانيهم إن صح التعبير، لذلك هذا الإصرار على الأسئلة المتشابهة تطرح لسبب قرب الأعياد في البلاد الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. نذهب إلى السؤال قبل الأخير، يقول: أنت قلت بأن الأمة الإسلامية فيها من الآلام الكثير، هل المشكلة في الإسلام أم بالناس أو بالمسلمين؟ جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل أن توضح لنا هذه النقطة، هل المشكلة في الإسلام أم بالناس أم بالمسلمين أم بالدين نفسه؟ المايك إليك شيخنا الفاضل.
نعم، الإسلام دين الله سبحانه وتعالى الذي ختم به الأديان السماوية، وما جاء من الله سبحانه وتعالى فلا عيب فيه ولا خلل فيه ولا نقص، لأن الله تبارك وتعالى شرعه حكيم يوصف بالحكمة، كما يوصف دين الله عز وجل بالكمال وبالتمام، لأنه صادر عن الإله الحكيم العظيم العليم، فالنقص ليس في الدين، فالدين تام، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن النقص والخلل هو في الناس وفي المسلمين، أو على عبارة أصح في بعض المسلمين، فهناك مسلمون جاهلون بدينهم، وهناك مسلمون يعلمون ولكن لا يعملون. عندنا إذن طائفتان، طائفة الأولى من المسلمين من هو جاهل بدينه، لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف كيف يصوم، لا يعرف كيف يتعامل مع الناس في البيع والشراء، لا يعرف كيف يتعامل مع الزوجة مع الأبناء. عندنا جهل في كثير من أبناء المسلمين بسبب أنهم اشتغلوا بعلوم الدنيا وبالمعاش وطلب الأرزاق حتى أخذت الدنيا أوقاتهم كلها، فصار الواحد منهم لا يحفظ من القرآن الذي هو كلام الله ودستور المسلمين الذي به يحكمون وإليه يرجعون، لا يعرف منه إلا أقل القليل. هذا صنف من المسلمين موجود، وهناك صنف آخر يعلم أن الله عز وجل حرم الربا ومع ذلك يأكل الربا، يعلم أن الله عز وجل حرم الخمر ومع ذلك يشرب الخمر، يعلم أن الله عز وجل حرم العلاقات غير المشروعة مع النساء ومع ذلك يقيم علاقات مشروعة مع النساء، وهكذا. هذا صنف أيضا موجود في المسلمين اليوم، بمعنى لا يلتزم بدينه، يعرف أشياء كثيرة ويمكن أن يحدثك بأشياء أنت لا تعرفها، ولكن العمل عنده ضعيف وقليل، والله سبحانه وتعالى عاتب بعض الصحابة على ترك العمل في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا عتاب وتحذير أن يقول الإنسان شيئا ثم لا يعمل به، يأمر الناس بالخير ثم هو لا يعمل به، أو ينهى الناس عن الشر ثم هو لا يعمل به. هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى. والنفس البشرية فيها ضعف، قد تنسى وقد تغفل كما ذكرنا، يعني هذا طبع الإنسان، لكن يجب على الإنسان أن يعود إلى رشده إذا تذكر، وإذا ذهبت عنه سكرة الهوى والشهوة ينبغي له أن يعود إلى رشده وإلى صوابه. فالإسلام دين عظيم، وهو دين الله الذي ختم به الرسالات السماوية، ولا يمكن أن يكون في الإسلام نقص ولا عيب، إنما النقص في البشر والعيب في الناس الذين قد يسيئون إلى الإسلام. نعم.
طبعا شكرا شيخنا الفاضل الشيخ محمد النجدي رئيس اللجنة العلمية لجمعية إحياء التراث الإسلامي من الكويت، كان معنا. قبل أن نأتي إلى السؤال الأخير ونسمع الجواب من شيخنا الفاضل، نذكر بأن غدا سوف نكون مع الشيخ رائد الخزيمي من الكويت أيضا في درس عن الفقه الإسلامي إن صح التعبير. طبعا قبل ما نروح على السؤال الأخير، وأعتقد بأن هذا السؤال يختصر الكثير من الأسئلة التي أتت، وأظن شخصيا بأن الشيخ الفاضل محمد النجدي قد جاوب على هذا السؤال بطريقة ما. السؤال قبل الأخير، السؤال الأخير عفوا، لأنه الحقيقة عم توردني أسئلة كثيرة وأوراق فيها الكثير من الأسئلة، ولكن دائما لضيق الوقت كما يقولون. سؤال شيخنا الفاضل: كيف نصلح أنفسنا؟ سؤال في غاية الأهمية برأيي الشخصي. كيف منصلح نفسنا؟ كيف منكون مسلمين حقيقيين؟ كيف منكون مسلمين يفتخر فينا؟ كيف نكون مسلمين قدوة لغيرنا ومثال لغيرنا؟ شيخنا
بارك الله فيكم يا شيخ صابر، هذا السؤال لا شك أنه سؤال عظيم، ويحتاج تفصيله إلى درس ومحاضرة مباركة إن شاء الله، لكن نقول مذكرين باختصار بقول الله سبحانه وتعالى في سورة قصيرة من القرآن العظيم من كلام الله المعجز في اختصاره مع المعاني الواسعة. كلمات القرآن مختصرة وجمل مختصرة لكن فيها المعاني الواسعة، وهذه السورة هي قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله تعالى يقسم بالعصر الذي هو الزمان، الزمان هو محل اكتساب الأعمال، الزمان والعمر هو المحل الذي تكتسب فيه الأعمال، كما أقسم الله تعالى بالليل وأقسم بالضحى. يقسم الله هنا بالعصر الذي هو الزمان، والقسم من الله لا يكون إلا على شيء عظيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان عموما أي أكثر الناس في خسارة، كما قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. لابد أن تعرف أن أكثر أهل الأرض ليسوا على الإيمان والعمل الصالح، فلا تغتر بالكثرة، لا تنخدع بالكثرة، اعرف الحق والزمه. إن الإنسان لفي خسر. ثم جاء الاستثناء فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، عرفوا الإيمان، عرفوا الله بأسمائه وصفاته وأفعاله الحكيمة، عرفوا الإسلام، عرفوا الدين، آمنوا، صدقوا، عرفوا ذلك وصدقوا به واتبعوه. ما يكفي، لا يكفي أن أقول أنا مصدق ثم أترك العمل. ولهذا قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا. إذن الإيمان لا بد أن يتبعه العمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان بدون عمل إيمان ناقص. المؤمن إذا قال أنا مؤمن ثم لا يعمل، لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، هذا مؤمن ناقص الإيمان، هذا مؤمن مريض يحتاج إلى علاج. بعد أن يتعلم الإنسان الإيمان ويعمل، ماذا قال الله؟ وتواصوا بالحق. أنت عرفت الحق ثم عملت به، ينبغي لك أن تكون سببا في إصلاح غيرك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. تواصوا من الوصية، أي يوصي بعضهم بعضا بالإيمان والعمل الصالح، أي الدعوة، الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الدين الحق، الدين الخاتم الذي ختم الله تعالى به الرسالات السماوية، دين محمد صلى الله عليه وسلم. فتدعو الناس بالرفق وباللين وبالحكمة وبالمعاملة الحسنة، ولا يعني ذلك أنك توافقهم على الحرام أو ترضى أن يفعلوا الحرام وأنت ساكت. لابد إذا رأيت حراما تقول هذا عندنا حرام لا نفعله، فتدعو إلى الله بالحكمة وبالعلم ثم تصبر. المراتب الأولى الثلاث: الإيمان التي هي العلم والتصديق والعمل والدعوة، كلها تحتاج إلى الصبر. أنتم الآن تركتم أعمالكم وأشغالكم وصبرتم معي، صبرتم مع الأخ صابر جزاه الله خير على سماع هذه الكلمة. هذه الكلمة تحتاج إلى صبر، أن نجلس في أماكننا وأن نصبر أنفسنا على سماع العلم. وهكذا العمل يحتاج إلى صبر، عندما تقوم تتوضأ ثم تصلي حتى ولو كان الجو بارد، هذا يحتاج إلى صبر. عندما تصوم عن الطعام تحتاج إلى الصبر. فهذه المراتب الثلاثة تحتاج إلى الصبر، كما أن الدعوة، الدعوة إلى الله يحتاج إلى الصبر. أنت إذا دعوت إلى الله وإلى الدين الحق قد يؤذيك بعض الناس بكلامه، قد يستهزئ بك بعض الجاهلين، قد يمنعك بعض الظالمين من تبليغ كلمة الحق. فعليك أن تصبر وأن تحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، إنه سميع الدعاء.
طبعا شكرا كثير. الشيخ كان معنا من الكويت مباشرة ومن خلال غرفة أسود السنة على البالتوك، الشيخ محمد النجدي، رئيس اللجنة العلمية لجمعية إحياء التراث الإسلامي. إذا الشيخ محمد النجدي كان معنا مباشرة من الكويت. شكرا لك شيخنا الفاضل على الوقت الممتع اللي أعطيتنا إياه، وشكرا لساعة صدرك على إجابتك على كافة الأسئلة التي وردت إلينا، ولكن الكثير يطلب من سيادتك أو حضرتك أن تخصص لنا وقت آخر يكون ب به الوقت أكثر للإجابة على الأسئلة. طبعا منذكر أنه غدا
خير، بارك الله فيك.